المعصومية الشريفة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، أنه من أفضل الأعمال في يوم الجمعة الصلاة على النبي وآله، نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم نعمة وأسبغ آلاء تطول بها وتفضل، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي. والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وشانئهم ومروضيهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. في يوم الجمعة الماضي وصل بنا الكلام إلى الروايتين الشريفتين، الأولى عن إبراهيم ابن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يقوم القائم وليس في عنقه بيعة لأحد. وكذا في الرواية الثانية عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يقوم القائم وليس لأحد في عنقه عقد ولا عهد ولا بيع. والروايات في هذا المضمون كثيرة. هاتان الروايتان تتفقان في هذا المعنى وفيما سلف من المجالس الماضية. مرت علينا روايات تؤدي نفس هذا المضمون وتؤدي نفس هذا المؤدى، وقلنا هذه الروايات يكون فيها وجهان: الوجه الأول النظر في هذه الروايات إلى مسألة ظاهرية ترتبط بالعصور التي عاشها أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وذلك أن الأئمة عاصروا الظالمين وعاصروا الطغاة، ولأجل الحفاظ على الدين وعلى الشرعة السمحاء ولأجل الحفاظ على المذهب وعلى المؤمنين وعلى أشياعهم، ولأجل الحفاظ على بقاء الحق وبقاء الهدى في الناس، الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين ربما بايعوا بسبب هذه الأمور تقية أو مداراة أو مجاراة، بايعوا بعض الظالمين أو أظهروا أنه لا نفرة فيما بينهم وبين بعض الخلفاء. هذا الأمر حدث للأئمة فيما سلف صلوات الله عليهم أجمعين، بالنسبة لإمام زماننا عليه السلام لم يحدث معه هذا الأمر، إذ أنه منذ أول يوم من أيام إمامته غاب عن الأبصار صلوات الله وسلامه عليه. الروايات قد تكون ناظرة إلى هذا المعنى، وقطعا هي أيضا ناظرة إلى هذا المعنى، لأن الروايات جاءت في بيان بعض علائم الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وهذه من جملة العلائم. لكن قلنا الروايات هنا ناظرة إلى هذه الجهة من جهة ظاهرية، وإلا لا يعني حقيقة في الجهة الثانية في الوجه الثاني من مدالي هذه الروايات، لا يعني أن الإمام فعلا في عنقه بيع لأحد، سواء الإمام الحجة أو سائر الأئمة الباقين صلوات الله عليهم أجمعين، إذ أنه ليس في عنق الإمام بيع إلا لله سبحانه وتعالى، وليس هناك لأي أحد من الخلق بيع أو عهد أو عقد في عنق الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نعم في أعناق الخلائق، نعم في رقاب الخلائق بشكل عام، في أعناق شيعتهم وفي أعناق غير شيعتهم، في أعناق الخلائق عهود وعقود وبيعات للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا المعنى شرحناه فيما سلف. أما ما المراد من العهد والعقد والبيعة؟ من حيثية المعنى واحد، العقد والعهد والبيعة معنى واحد، كلها تشير إلى أنه هناك عزم في نفس الإنسان على الوفاء بالذي التزم به، سواء سمينا هذا العزم على الوفاء بالذي التزم به باتجاه شخص آخر، وهنا الحديث عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، يعني مثلا في أعناقنا في أدعية العهد أنه أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة، إما يكون المعنى واحد، العهد والعقد والبيع هو عزم في نفس الإنسان على الالتزام بالوفاء بكل ما التزمه باتجاه الإمام المعصوم أو باتجاه أي شخص آخر، نتيجة المعنى اللغوي المرادي من العهد والعقد والبيع يكون المعنى واحد. وأما إذا أردنا أن ننظر إلى المسألة من وجه دقي وعلى أساس علم الفوارق اللغوية، علم الفروق بين الكلمات، فهناك فوارق بين هذه الكلمات، بين العهد والعقد والبيع. العهد أولا والعقد أعلى رتبة من العقد، والبيع أعلى رتبة من العهد والعقد، لأن العهد ربما يكون باللسان فقط، وإن كان حقيقة العهد لابد أن تكون في القلب، لكن كيف يعرف يقال لهذا؟ مجرد أن يقول الإنسان عاهدتك بلسانه، سواء كان فعلا صادقا في قلبه 100% أنه على هذا العهد 100% أو لا 50% أو لا أصلا لم يكن في باله أن يأتي، مجرد أن يقول عاهدتك إعطاء العهد لسانه، أما العقد لا بد أن ينعقد عليه القلب. فارق اللغوي بين هذه الكلمات، العهد أولا، العقد لابد أن ينعقد عليه القلب. ولذلك في تعريف الإيمان في الروايات ما هو؟ إقرار باللسان وعقد في الجنان، عقد في القلب، لابد أن ينعقد القلب عليه. العقد أعلى رتبة من العهد، والبيعة أعلى رتبة من الاثنتين، لأن البيعة تكون باللسان وبالقلب وباليد. البيعة تكون باعتبار متى تكون البيعة؟ البيعة العرفية، وإلا البيعة الواقعية، البيعة الواقعية للإمام المعصوم أصلا لا تحتاج إلى الصدق باليد، البيعة للإمام المعصوم ثابتة في الأعناق، بيعة بالدماء والأموال والأنفس والأرواح وبكل ما يملكه الإنسان. لكن نحن في مقام الفارق اللغوي بين هذه الكلمات، بيع عهد وعقد. العهد مجرد أن يقال باللسان عاهدتك وعاهدك، وهذا يقال له عهد باللغة. أما العقد لا، وإنما يحتاج إلى انعقاد في القلب، انعقاد على الوفاء. وأما البيع، البيع تشمل المعاني أيضا، باللسان يبايعك وبقلبه يبايعك وباليد أصلا، يتعدى الطول إلى معنى أكثر. فالبيعة تكون أعلى رتبة. قلت من جهة من الجهات، وبالنتيجة لولا الحيثيات لبطلت المعاني بشكل عام في كل العلوم في كل المعارف. من لحاظ من اللحاظات العقد والعهد والبيعة بمعنى واحد. العهد أيضا وبمعنى العقد، والبيعة بمعنى العهد والعقد، واخذ وكل واحد بمعنى الآخر. من جهة، من جهة ثانية، إذا أردنا أن نراعي المسائل الدقية في معاني الكلمات اللغوية، العهد يكون أقل رتبة، العقد أعلى والبيعة أعلى رتبة من سائر العهود والعقود. هناك كلام للمصنف ذكره رضوان الله تعالى عليه في معرض حديثه عن الروايات التي أشرنا إليها في يوم الجمعة الماضي. أعيد قراءة هذا الكلام لما فيه من المنفعة، وبعدين هذا الكلام ملخص من سائر الروايات المتقدمة التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه. أقتبس ما يناسب المقام. قال رضوان الله تعالى عليه: وإنما شأن المؤمنين أن يدينوا الله بالتسليم. هذه الكلمات وإن كانت قصيرة، لكن تقريبا تمام المعاني المتقدمة في الروايات التي شرحناها في المجالس الماضية تكاد تكون مختصرة في هذه الأسطر التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه. وإنما شأن المؤمنين، ما هو شأنهم؟ أن يدينوا الله بالتسليم لكل ما يأتي عن الأئمة عليهم السلام، وكانوا أعلم بما قالوا، يعني والأئمة كانوا أعلم بما قالوا. ولذلك من شأن المؤمن أن يدين الله بالتسليم لما قالوا، لأن من سلم لأمرهم، من سلم لأمرهم وتيقن أنه الحق سعد به وسلم له دينه. ومن عارض، يعني عارض في قولهم، عارض في فكرهم، عارض في طريقتهم، عارض في منهجهم، عارض في التكليف الذي يفرضونه على العباد، ومن عارض وشك وناقض واقترح على الله تعالى واختار، اختار في أي شيء، يعني جعل من مزاجه، جعل من المقدمات التي نالها في تفكيره، من علمه، من عقله، جعله ميزانا يقترح فيه القول السليم أو الفعل السليم، يقترح فيه الطريقة السليمة أو المنهج القويم الذي يسلكه، ماذا تكون عاقبته؟ ومن عارض وشك وناقض واقترح على الله تعالى واختار، منع اقتراحه، يعني حتى هذا الاقتراح الذي يقترحه سوف لا ينال منه منفعة، يمنع هذا الاقتراح، منع اقتراحه وعدم اختياره، ولم يعط مراده وهواه، ولم ير ما يحبه، ثم ماذا حصل؟ وحصل على الحيرة والضلال والشك والتبلد. والتبلد الغباوة، مراد هنا من التبلد ليس الغباوة في عدم مثلا معرفة الأمور الدنيوية، في عدم معرفة الحق التبلد هنا. وإلا ربما قد يكون الإنسان أكثر من غيره في إدارة أموره الدنيوية. التبلد هنا ليس المراد منه البلادة في الأمور الدنيوية، تبلد في معرفة الحق، في تمييز الأمر الأصلح. وحصل على الحيرة والضلال والشك والتبلد، ثم والتلدد، تنقل
في كل يوم يختار طريق، في كل يوم يختار مسلك، في كل يوم يختار مذهب، والتلدد من مذهب إلى مذهب ومن مقالة إلى أخرى، وفي كل يوم يعتمد قولا في تقييم هذا الأمر أو في تفضيل هذا الأمر أو في تأخير هذا الأمر ومن مقالة إلى أخرى، وكان عاقبة أمره خسرة. تقريبا إلى هنا يتم الكلام فيما يتعلق فيما تبقى من حديثنا من مجلس يوم الجمعة الماضي. اليوم نتناول روايات جديدة تكون خاتمة الباب الذي بين أيدينا، باعتبار هذا الباب الذي بين أيدينا والذي عنونه المصنف ما روي في غيبة الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، وهو الباب العاشر من أبواب هذا الكتاب، والذي يبدأ من الصفحة 140. من صفحة 140 يبدأ الباب العاشر تحت عنوان ما روي في غيبة الإمام المنتظر الثاني عشر عليه السلام. تقريبا الروايات التي بين أيدينا في هذا اليوم إن تمكننا من إتمامها وإكمال الحديث فيها يكون بانتهائها انتهاء الباب العاشر، وإن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله في يوم الجمعة القادم نشرح في الباب الحادي عشر. الباب الحادي عشر والأبواب الآتية ربما من أهم أبواب هذا الكتاب، لأنها تتحدث عن ابتلاء الشيعة وعن التمحيص الذي سيكون في زمن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن أتناول الرواية الأولى الشريفة في آخر فصل من فصول الباب العاشر، ننبه الإخوان إلى أنه في يوم الأربعاء القادم، يعني في ليلة الخميس يوم الأربعاء مساء بعد الساعة التاسعة إن شاء الله، الاحتفال منعقد في هذا المكان بمناسبة ميلاد إمامنا أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الأولى عن عكرمة ابن صعصعه عن أبيه قال كان علي عليه السلام يقول لا تنفك هذه الشيعة حتى تكون بمنزلة المعز لا يدري الخابس على أيها يضع يده، فليس لهم شرف يشرفونهم ولا سناد يستندون إليه في أمورهم. رواية قصيرة أعيد قراءتها بسرعة. عن عكرمة ابن صعصعة، صعصعة يعني صعصعة ابن صوحان العبدي من أصحاب أمير المؤمنين المعروفين، عن عكرمة ابن صعصعة عن أبيه قال كان علي عليه السلام يقول لا تنفك هذه الشيعة حتى تكون بمنزلة المعز لا يدري الخامس على أيها يضع يده، فليس لهم شرف يشرفون ولا سنان يستندون إليه في أمورهم. الروايات المتبقية تقريبا معانيها متقاربة مع هذه الرواية. على أي حال نتناول هذه الرواية بالشرح والبيان. أولا نشير إلى الكلمات التي هي بحاجة إلى بيان لغوي. قال لا تنفك هذه الشيعة، واضح المراد من كلمة الانفكاك في اللغة، انفك يعني انفصل، انفك شيء ينفك عن الشيء يعني ينفصل عنه، وانفككت عنه يعني انفصل، وانفكت العروة عن عروة ثانية يعني انفكت انفصلت عنها. ولا تنفك بالضبط هنا المراد نفس معنى لا تزال، بالنتيجة هذه من أخوات كان لمن درس علم النحو من فك وما زال من أخوات كان من الأفعال الناقصة. لا تنفك يعني لا تزال، نفس المعنى الذي تؤديه كلمة لا تزال تؤديه كلمة لا تنفك. لا تنفك هذه الشيعة يعني لا تزال هذه الشيعة حتى تكون بمنزلة المعز. والمعز واضح هذا الحيوان المعروف بالنتيجة. الأغنام الغنم في لغة العرب تطلق على نحوين من الأغنام. هناك الضأن هذا المعروف الآن نسميه الغنم يعني النعاش الخروف والنعجة، وهناك المعز الماعز والتي قد يقال لها في لغة العرب أيضا السخول، ما تسمى بالسخول أو الماعز. لا تنفك هذه الشيعة حتى تكون بمنزلة المعز، لا يدري الخابس على أيها يضع يده. الخابس في لغة العرب قد تكون من أوصاف الأسد، الخابس من أوصاف الأسد، الأسد الذي تكون فيه قسوة يقال له أسد خابس، بل من أسماء الأسد المقتبس من أسمائه. بالنتيجة الخابس يوصف بها الأسد في لغة العرب، ويوصف بها الظالم أيضا. وخبسه ظلمه، وخبس الشيء أخذه منه بشدة. خبستك هذا الكتاب يعني أخذته منك بشدة وبعنف. الخامس بالنتيجة الظالم، الخامس بالنتيجة الذي يستعمل العنف والقوة مع غيره. فليس لهم شرف يشرفونه. واضح الشرف، الشرف إن كان المراد منه المعنى المعنوي فالمراد المنزل العالي، وإن كان المراد منه المعنى المادي فالمراد المكان المرتفع العالي الذي يأوي إليه الناس فيشرفون على غيرهم، يشرفون على الأماكن الواضحة، أو يذهبون إليه فيحتمون به، ولا سناد يستندون إليه في أمورهم. والسناد بالنتيجة ما استند إليه، إذا ما استند الإنسان إلى شيء، الآن مثلا الإنسان يجلس فيستند إلى الحائط، يقال الحائط سناد، يعني اعتمد عليه، استند إليه في جلسته. تقريبا هذه الكلمات التي هي بحاجة إلى بيان لغوي في الرواية الشريفة. لا نأتي إلى شرح عبارات الرواية الشريفة. لا تنفك هذه الشيعة حتى تكون بمنزلة المعز، لا يدري الخامس على أيها يضع يده. الرواية هنا تتحدث عن حال الشيعة في زمن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وغالبا الروايات التي تحدثت عن فتنة الشيعة وعن البلاء الذي يعم الشيعة إنما تتحدث عن الفترة التي تتمادى فيها الغيبة، وإنما تتمادى الغيبة في الزمن الغيبة الكبرى في الزمان الذي نحن فيه. استمادت الغيبة قرون وقرون، مئات من السنين تجري والإمام مغيب عن كرسي حكمه صلوات الله وسلامه عليه، مغيب عن سلطانه، مغيب عن عرشه عليه أفضل الصلاة والسلام، مغيب عن ولايته الظاهرية بين الناس، وإلا ولايته الباطنية جارية في كل شيء عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام هذه المدة الطويلة، في هذه المدة المتمادية في غيبته صلوات الله وسلامه عليه، الروايات تتحدث عن الفتن وعن البلاء وعن حالات الشيعة في تلكم الفترة التي تطول فيها غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الرواية تتحدث عن هذا المعنى، أنه لا بد للشيعة أن يمروا بهذه الحالة. لا تنفك الشيعة يعني لا بد لهم، لا بد لهم، لا تنفك الشيعة يعني أنه لا يمكن للشيعة أن تنفك عنهم الغيبة. قد يكون المراد والتقدير هذا المعنى، أنه لا يمكن للشيعة أن تنفك عنهم هذه الغيبة، أو ينفك عنهم الأذى، أو ينفك عنهم الظلم حتى يكونوا بهذه الحالة. بأية حالة؟ حتى تكون الشيعة بمنزلة المعز، يكونون كحال الأغنام، يكونون كحالة المعز لا يدري. والتشبيه هنا التشبيه بالمعز والتشبيه بالأغنام إشارة إلى أي معنى؟ إشارة فيهما إلى معنيين. معنى الأول ورد في الروايات، تشبيه الأمة بالأغنام، والإمام هو الراعي لهذه الأغنام، وهذا المعنى تكرر في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين من هذه الجهة. ومن جهة ثانية ورد في الرواية أن المؤمن في زمن الغيبة الإمام يشبهه بالنعجر، الإمام يشبهه بالأغنام في روايات كثيرة، إشارة إلى ضعفه، إشارة إلى الضغط، وإشارة إلى شدة الظلم، وإشارة إلى شدة الأذى وشدة الابتلاء الذي يلقاه الإنسان المؤمن. ولذلك عندنا في بعض الروايات ربما نتناولها في مقام آخر بالشرح والبيان بشكل مفصل، الإمام السجاد يحدث بعض أصحابه يقول إن من الناس من هو كالخنزير، وإن من الناس من هو كالسبع، ومن الناس من هو كالذئب، ومن الناس، وهكذا يعدد أسماء للحيوانات. يقول فما تصنع النعجة بين هؤلاء، والإمام يشير هنا بالنعجة إلى المؤمن، فما تصنع النعجة بين كل هؤلاء، النعجة بين الذئب والأسد وبين النمر وبين الضبع وبين هذه الحيوانات المفترسة، فما تصنع حينئذ؟ أمثال هذه الرواية وردت متكررة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. لكن هذا لا يعني أن المؤمن أن يرضى بالذل، ليس المراد من هذه الروايات، ليس المراد من هذه الروايات يعني أن المؤمن يقنع بالمذلة، يعني أن المؤمن يقنع بالمهانة، ليس المراد. الروايات هنا تتحدث عن شدة الظلم والجور، وإلا لا يعني أن المؤمن إذا كان في زمن الغيبة بإمكانه أن يدفع المذلة عن نفسه يقنع بالمذلة ويقول أن الروايات تقول هكذا، هذا أمر لا يرتضيه لا الباري ولا يرتضيه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. المؤمن لا بد أن يبحث عن عزته في كل مكان، لكن هذه المذلة كيف يدفعها؟ نأتي إلى بيانها في آخر حديثنا. لا تنفك هذه الشيعة حتى تكون بمنزلة المعز، لشدة ضعفهم، لشدة أذاهم، لشدة الابتلاء، حتى يكونون بمنزلة المعز. بالنتيجة المؤمن لا يملك هذه الرواية التي تصف الناس، هذا يكون كالذئب وذاك يكون كالسبع وهذا يكون كالحيوان المفترس. نتيجة المؤمن لا يمتلك هذه القدرات، لأن هذه القدرات إنما تنشأ من منشأ شيطاني. الوصف في الرواية، وصف الذئبية أو السبعية في الروايات تشير إلى حالة إيذاء الآخرين، وبالنتيجة المؤمن لا يتخلق بهذا الخلق. لا تنفك هذه الشيعة حتى تكون بمنزلة المعز لا يدري الخابس على أيها. لا يدري هنا من الخابس، إما مراد من الخابس الأسد، يعني أنه قطيع من الأغنام، لا يدري هذا الأسد على أيها يضع يده، لأنه هذه الأغنام كلها متساوية في الضعف، كلها متساوية في عدم الحركة السريعة، كلها متساوية في عدم الدفاع عن نفسها. والمراد من الرواية هذا أنهم كلهم متساوون في الضعف، ولذلك لا يدري على أيها يريد أن يضع يده يمكن أن يتناولها، بحيث لشدة ضعفها الخابس أي هذا الأسد أو المراد منه الظالم، بحيث لشدة ضعف هذه المعز ولتساويها في الضعف والهزام لا يدري على أيها يضع، لأنه ما من واحدة من هذه الأغنام أو من هذا المعز، ما من واحدة منها من هذا المعز تريد مثلا أن تفر من بين يده أو يجد فيها القوة أكثر من غيرها حتى يطمح فيها مثلا يؤذيها أكثر من غيرها. فالكل قد تساوى في الضعف والهزام، لا يدري الخابس على أيها يضع يده، فليس لهم شرف يشرفونه. في بعض الروايات فليس لهم شرف يرقونه، بالنتيجة المعنى واحد، يشرفونه يعني يصعدون إليه، وإن الشرف المراد المكان العالي. إذا القضية المعنوية، وظاهر هنا ليس الإشارة إلى القضية المعنوية باعتبار هنا الحديث عن ماعز ويأتي الخابس يريد أن يأخذ منها، وإنما تستسلم هذه الماعز لأي شيء ليس لها مكان تلتجئ إليه. فليس لهم شرف يشرفونه، قل في بعض الروايات فليس لهم شرف يرقونه، يعني يصعدون إليه، والمعنى واحد، يشرفونه وأيضا يرقونه، يعني ليس لهم ملجأ يلجؤون إليه فيحتمون به من يد ذلك الخابس. ليس لهم شرف ولا سلام يستندون إليه في أمورهم، وليس هناك من مستند يستندون إليه. الشارح المصنف في شرحه لهذه الروايات في تعليقه بعض الأحيان يعلق على بعض الروايات، وبعض المحدثين شرحوا هذا الشرف والسناد، يقولون المراد من الشرف هنا كناية عن الإمام المعصوم، يعني عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، والسناد كناية عن النواب الخاصين في زمن الغيبة الصغرى، يعني أنه في زمن الغيبة الكبرى ليس لهم من شرف يشرفونه، لا يتمكنون من الوصول المباشر للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وليس لهم سناد يستندون إليه، وليس هناك فيما بين الناس علم واضح كالنائب الخاص في زمن الغيبة الصغرى يشار إليه بين الناس. الشيعة في زمن الغيبة الصغرى متفق على أن فلان محمد ابن علي السمري الحسين ابن روح وأضراب، هؤلاء من النواب الخاصين، يعني النواب الأربعة رضوان الله تعالى عليهم، مشخصون فيما بين الشيعة، والشيعة تستند إليهم في أمورها، والشيعة ترجع إليهم في مشاكلها وما يتعلق بشؤونات حياتها بشؤونات دينها ودنياها. أما في هذه الفترة التي تتحدث عنها الرواية فليس لهم شرف يشرفونه ولا سناد يستندون إليه، لا إمام ظاهر يرجعون إليه ولا نائب خاص كحال الغيبة الصغرى، وإنما الحديث عن زمن الغيبة الكبرى في المدة التي تتمادى فيها غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالرواية تتحدث عن حالهم في هذا الوقت الذي لا يوجد إمام ظاهر للناس للأبصار ترجع إليه الشيعة، ولا يوجد نائب خاص كما هو الحال في زمن الغيبة الصغرى بحيث يتفقون عليه ويستندون إليه في كل أمورهم، لا هذا المعنى موجود ولا هذا المعنى موجود. والشيعة في أي حال تصفهم الرواية أنهم في حال من الضعف كالمعز لا يدري الخامس على أي يضع يضع، لشدة ضعفهم ولشدة هزالهم، وإنما كان هذا الضعف وهذا الهزال لشدة الابتلاء ولشدة الظلم، وإضافة إلى ذلك الفرقة التي تحصل فيما بينهم. وهذا المعنى واضح في الرواية أنه الشيعة في زمن الغيبة يكذب بعضهم بعضا ويدخل بعضهم في وجه بعض ويحذف بعضهم بعضا بالنعال، وهذه المعاني واردة في الروايات، وأمثال هذه الروايات تقدمت في المجالس الماضية. تقريبا هذا أهم معنى موجود في الرواية بعد أن تلونا عليك الرواية وشرحنا المعاني اللغوية التي تحتاج كلمات تحتاج إلى بيان لغوي. المعنى الإجمالي للرواية هو هذا الحديث عن الغيبة الكبرى وعن حال الشيعة حينما لا يجدون إماما ولا نائبا خاصا كزمن الغيبة الصغرى، وهم في هذا الحال في حال الضعف والهزال في حال الانكسار لا يدري الخامس على أيها يضع يده. وقلت قبل قليل لا يعني هذا أنه حينئذ يجب على الشيعة أن تقتنع بهذا الحال، ولا يعني أن الرواية هنا تريد أن تشجع الشيعة على البقاء تحت المذلة والهوانة، وإنما هنا المراد من هذه الروايات تتحدث عن حال الشيعة في ذلك الزمان. الرواية الثانية التي بعدها عن سلمان الفارسي رحمه الله تعالى أنه قال لا ينفك المؤمنون، وبالنتيجة لفظة الشيعة ولفظة المؤمنون بمعنى واحد، لا ينفك المؤمنون حتى يكونوا كمواتي المعز لا يدري الخامس على أيها يضع يده، ليس فيهم شرف يشرفونه ولا سناد يسندون إليه أمرهم. تقريبا الرواية في ألفاظها مقاربة للرواية السابقة، وسلمان رواياته إما عن النبي صلى الله عليه وآله وإما عن سيد الأوصياء عليه أفضل الصلاة والسلام. فالرواية تقريبا نفس المعنى السابق، قالت لا تنفك الشيعة لا ينفك المؤمنون، والمعنى واحد في الشيعة وفي المؤمنون، إذ من لم يكن شيعيا لم يكن مؤمنا، وهذا المعنى واضح في كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. حتى يكونوا كمواتل معز. بقية ألفاظ الرواية شرحتها قبل قليل. لا يدري الخامس على أيها يضع يده، ليس فيهم شرف يشرفونه ولا سناس يسندون إليه أمرهم. حتى يكونوا كمواتل معز، حتى يكونوا كمواتل معز. هنا احتمالات ثلاث في لفظة مواتل معز. إما المراد المعنى الأول موات الماعز، يعني كالمعز الميت، قطيع من الماعز ميت. وهذا الخامس هذا الأسد المفترس لا يدري بأي فريق سيفتدي، لأنها كلها ميتة، ما من واحدة تدفع عن نفسها. كموات الماعز يعني كالمعز الميت، قطيع من الماعز ميت، وأسد غشوم دخل في هذا القطيع الميت فلا يدري على أيها يضع يده، في أي فريسة يبتدئ فيأكل، لأنه لا فيها واحدة تتحرك تفر من بين يده حتى يطلعها، ولا واحدة تدفع عن نفسها، وإنما معز ميت. إما المراد هذا المعنى، وإما المراد كموات الماء كما جاء مشروحا في الكافي الشريف، نفس هذه الرواية نفس هذا المعنى هذا المصطلح ورد في الكافي الشريف، ورد شرح لهذه الكلمة، ربما هذا الشرح عن الإمام أو من الرواة أنفسهم، لكن ورد شرح في الكافي الشريف تعليق على هذه الظاهرة ربما من الإمام عليه السلام في الكافي الشريف. مواتي المعز يعني يقول المعز المتساوية في الضعف، مواتي المعز يعني معز المتساوية في الضعف والهزال، نفس المعنى الذي شرحته قبل قليل. وإما هناك معنى ثالث، المراد من موات الماء كما يقال مثلا للإنسان الذي يكون في غاية الضعف في غاية الهزال أن هذا إنسان ميت في عداد الموتى، فالتعبير هنا تعبير مجازي، وإلا ليس هذه المعز ميتة ميتة يعني فصلت أرواحها عن أبدانها، لكنها في غاية الضعف والهزال فعبر عنها بالموات. وهذا التعبير وارد بالنتيجة في العرف وفي كلام العرب ومن الصيغ المتعارفة، وإلى اليوم نستعمل نحن هذه الصيغة في التعبير عن الإنسان الضعيف، أنه هذا ميت الإنسان حينما تكون درجة ضعفه عالية جدا، حينما يكون في غاية الضعف في غاية الهزال. فالموات هنا إما قلت تأتي بمعنى الميت، إما تأتي بمعنى المعز المتساوية في أوصافها، وإما تأتي بمعنى المعز الضعيفة. وظاهرا المعنى الثالث والثاني متفقان، مراد هنا موات المعز يعني المعز الهزيلة المعز الضعيفة، حتى يتفق هذا المعنى مع الرواية السابقة والروايات التي تأتي بعدها. الرواية الثالثة، أما بقية الرواية نحن شرحناه، لا يدري الخامس على أيها يضع يده، ليس فيهم شرف يشرفونه ولا سناد يسندون إليه أمره. الرواية الثالثة عن عبد الله الشاعر يعني ابن عقبة قال: سمعت عليا عليه السلام يقول: كأني بكم تجولون جولان الإبل تبتغون مرعا ولا تجدونها يا معشر الشيعة. والمعشر المراد هنا الطائفة المجموعة الذين تعاشروا، معشر الشيعة يعني يا جماعة الشيعة الذين تعاشرتم، كانت العسرة فيما بينكم، كانت الألفة فيما بينكم، تقاربتم اتفقتم، يعني أيتها الجماعة المتفقة أيتها الجماعة المتعاشرة يا معشر الشيعة، كأني بكم تجولون جولان الإبل، تجولون جولان الإبل. مراد من جولان الإبل ما هو؟ أنها تارة تتجه في هذا الاتجاه، تارة تتجه في اتجاه آخر، تارة تتجه فيها. ولذلك مثلا يقال لحالة القتال مثلا أنه صال وجال، للذي يبرز للقتال صال، أما الصول هجم، أما جال يقولون فلان برز إلى القتال فصال وجال. بالنتيجة الصول معناها الهجوم، الهجوم باتجاه العدو، أما الجولة الحركة، تارة يتحرك بهذا الاتجاه بالنتيجة معركة وأفراد كثيرين وفارس يريد أن يهجم على جماعة، بالنتيجة تكون حركة مختلفة في جميع الاتجاهات قتالا ودفاعا عن الناس، فيقال له جولان، أنه لابد أن تجول كجولان الإبل، كجولان الإبل يعني تارة تضجون إلى هذه الناحية وأخرى تهجون إلى هذه الناحية وأخرى ترجعون وتبقون في حال من الحيرة. المراد هنا من الجولان حالة الحيرة، عدم الاستقرار، عدم الثبات، عدم الاطمئنان. كأني بكم تجولون جولان الإبل، تارة تتجهون بهذا الاتجاه وأخرى بذلك الاتجاه، تبتغون مرعى. هنا المراد تبتغون مرعى، إما أن جولانكم لجوعكم كما تجوع الإبل، فإذا جاعت حاجة هذه الإبل تبحث عن مرعى تأكل منه. إما المراد هنا من المرعى كناية عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، يعني أنما تبحثون عن الطعام الذي يطعمكم، والطعام فلينظر الإنسان إلى طعامه كما في الروايات الشريفة، في الآية الشريفة الروايات ماذا فسرت؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى علمه عن من يأخذه، فلينظر الإنسان إلى طعامه. تجولون جولان الإبل، تبحثون عن المرعى الذي تحصلون منه طعامكم، تحصلون منه علمكم. إما المراد هذا والتعبير هنا على نحو الكناية المرعى عن الإمام، وإما لا، المراد معنى ثاني، تبحثون عن مرعى، المرعى الذي يكون فيه راعي باعتبار ورد في الرواية وصف الناس بالإبل أو وصف الناس بالأغنام، والإمام هو الراعي لقطاع الناس، والإمام هو الذي يرعى الأمة، والإمام هو الذي يرعى شؤون الناس كما يرعى الراعي غنمه، كما يرعى الراعي إبله. بالنتيجة المراد هنا من الرواية سواء كان المعنى الأول أو المعنى الثاني، والمعنيان صحيحان ومقبولان وموافقان للروايات الشريفة، المعنى الأول أو الثاني، المراد أن الشيعة في زمن غيبة الإمام يعيشون هذه الحالة، حالة الحيرة، حالة الجولان التي يصفها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أنهم يجولون كجولان الإبل. كأني بكم تجولون جولان الإبل، ولذلك حتى هذا المعنى ربما يقتبسه كثير من الشعراء في قصائدهم، في بالي يخطر في بالي قصيدة من قصائد السيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه، يخاطب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه: عججنا إليك من الظالمين عجيج الجمال من الناحرين، عججنا إليك من الظالمين، نفس المعاني الموجودة، عجيج الجمال من الناحر. الخابس أيضا قد يأتي بمعنى الناحر باعتبار الخابس قلنا من أوصاف الأسد، الناحر بالنتيجة القاتل الذي يريد أن يقتل، يريد أن يفترس. كأني بكم تجولون جولان الإبل، تبتغون مرعا ولا تجدونها يا معشر الشيعة، لكن لا تجدونها، هنا المراد لا تجدونها يا معشر الشيعة، لا تجدونها على وجه الإطلاق، أنكم لا تجدون ذلك المرعى. إذا قلنا بهذا المعنى هذا يخالف كثير من الروايات التي مرت، هذا يخالف كثير من الروايات التي مرت والتي يمكن فيها للشيعة أن تكون لهم صلة بإمام زمانهم، صلة معنوية أو بأي نحو آخر. بالنتيجة تقدمت عندنا روايات كثيرة ليس فقط بمعنى الصلة المعنوية، بل وردت في بعض الروايات، ليس تقدم عندنا روايات أنه حتى في زمن الغيبة الكبرى هناك من يعرف موضع الإمام الحجة، ليس قالت الروايات فيما سلف له غيبتان قصيرة وطويلة، أما القصيرة فلا يعلم بموضعه أو بمكانه إلا خاصة شيعته، وأما الغيبة الكبيرة الغيبة الطويلة فلا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه في دينه. وهذه الروايات وردت في هذا الكتاب وفي الكافي وفي غير هذه الكتب، وكثير من هذه الروايات مرت علينا تشير إلى، حتى قبل جمعتين تحدثنا في رواية من الروايات حينما يتحدث الإمام عن الفتنة والحيرة فيسأله إلى أين، الإمام يقول له لا أين ثلاث مرات، لما يكرر له السؤال قال إلى المدينة، أنه إذا أردتم الإمام يعني يمكن أن تصلوا إليه. روايات بما سلف تحدثت في هذا المطلب، لا يعني أن هذه الروايات تريد أن تسد الطريق في وجه الشيعة، وإلا الروايات بما سلف تحدثت عن هذه المعاني وشرحناها بشكل مفصل فيما سبق، لكن بالنتيجة الروايات تشرح الوضع العام للشيعة تشرح الحالة العامة للشيعة، فتجولون كأني بكم تجولون جولان الإبل تبتغون مرعا ولا تجدونها يا معشر الشيعة. لماذا لا يجدونها؟ لا يجدونها لأنهم يجولون جولان الإبل دون بصيرة. جولان الإبل يعني تارة في هذا الاتجاه وأخرى في هذا الاتجاه وأخرى في هذا الاتجاه وأخرى يرجع من هذا الاتجاه دون بصيرة. حينما يكون الإنسان يسير من دون بصيرة، والإنسان إما أن يملك البصيرة وإما أن لا يملك البصيرة، إذا ملك البصيرة حينئذ الإنسان لا يجد كجولان الإبل، حينئذ ينال حالة الاستقرار، حينئذ ينال حالة الاطمئنان. أما إذا كان لا يملك البصيرة حينئذ يجول كجولان الإبل تارة في هذا الاتجاه وأخرى في ذلك الاتجاه، فيجول كجولان الإبل وبالنتيجة لا يجد شيئا، يبتغي مرعا. إما قلنا مرعا يبتغي إماما راعيا في هذا، وإما يبتغي علما، وإن كان ظهورها في ابتغاء العلم أكثر باعتبار ابتغاء مع ابتغاء للطعام، والعلم أي شيء ينتفع ينتفع فيه لمعرفة الحق من الباطل لتمييز الرشد من الضلال. فيجولون كجولان الإبل حينئذ ولا يجولون شيئا. لماذا؟ لأن هذا الجولان ما كان مبنيا على البصيرة، وإلا الذي يبني حياته على البصيرة الواضحة حينئذ لا يحتاج إلى هذا الجولان، فيجول في هذه الجهة ويجول في تلك الجهة ولا يجد شيئا حينئذ، وإنما يعود بخفة إثنين. يقولون جولان الإبل تبتغون مرعا، ولربما حتى بخفة إثنين لا يعود. ربما هذا المثل خفي حنين دائما يتردد على الألسنة. أشير إلى قصته بشكل سريع. وهذا حنين رجل كان يبيع العطار، عطار يدور بين القبائل، فكان يجمع عطارته، يجمع العطور والأدوية والروائح وسائر الأمور والحناء واليرناء وسائر المواد التي يبيعها بين الناس، يجمعها ويضعها على بعير له، وبعد ذلك يدور في القبائل يبيع هذا الخضار وهذه المواد التي يحملها معه، ويجمع الأموال ويعود إلى أهله. أحد المرة جاء ببضاعة كثيرة، كان معه الأموال، كان راكب على جمل، أحدهم أراد أن يسرق الجمل منه، يسرق جمله، يسرق أمواله، فبأي طريقة؟ ماذا صنع؟ اشترى خص، ومسافة ما يقرب، نقل مثلا ما يقرب من 1000 متر مسافة، رمى الشفع الثاني بحيث يكون أمام مرعى من حنين. فحنين مار في الطريق وهو راكب على جمله، فرأى شفع النعل هذا، لما رأى شفع النعل رآه لا أهمية له فتركه. لما مشى هذه المسافة رأى الشفع الثاني فقال هذا الشفع أخ لذلك الشفع، فأنا أربط الجمل هنا أرجع أخذ ذلك الشفع وبعد ذلك حتى يكون حينئذ الخط كامل صحيح. فربط الجمل عند هذا الشفع الثاني باعتبار مسافة ليس بعيدة، رجع أخذ الشفع الأول. في هذه المدة حينما ذهب لذلك الشفع هذا الذي أراد أن يسرق الجمل، أخذ الجمل وذهب بالجمل والعطارة والأموال وذهب، فرجع حنين إلى أهله بخفين، فيقال عاد بخفين. هذا الذي يجول كجولان الإبل لربما لا يعود بخف، حتى بخفين حنين لا يعود، أصلا لا يعود حتى بخفين. كأني بكم تجولون جولان الإبل تبتغون مرعا ولا تجدونها يا معشر الشيعة. الرواية التي بعدها عن عبد الله ابن بكير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال كيف بكم إذا صعدتم فلم تجدوا أحدا ورجعتم فلم تجدوا أحدا. كيف بكم إذا صعدتم؟ الصعود هنا إما المراد أن الإنسان كان في وادي والجبال محيطة به، فذهب يبحث عن خلاص فصعد الجبل إلى أعلى فما وجد شيء، فرجع مرة ثانية إلى الوادي فما وجد شيء. وإما المراد من الصعود الذهاب إلى أعلى الطريق، صعود في لغة العرب ما يراد من الصعود على المكان العالي كالصعود على الجبل، وإما أن المراد من الصعود على نحو المجاز الذهاب إلى أعلى طريق، يعني تذهبون إلى أعلى طريق إلى مسافة بعيدة وتعودون بعد ذلك، فلا في ذهابكم وجدتم شيئا ولا في مجيئكم في رجوعكم وجدتم شيئا. والرواية أيضا تتحدث عن هذه الحالة التي يعيشها الشيعة في زمن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. كيف بكم إذا صعدتم فلم تجدوا أحدا ورجعتم فلم تجدوا أحدا، لا في صعودكم وجدت شيئا ولا في رجوعكم وجدتم أحدا. إما المراد هنا أحدا الإمام المعصوم نفسه، وإما المراد أحدا الطريق الذي يوصل إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الخامسة عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام أنه سمعه يقول: لا تزالون تنتظرون حتى تكونوا كالنحل. لا تزالون نفس معنى لا تنفك الشيعة، قبل قليل قلت لا تنفك ولا تزال بمعنى واحد في لغة العرب. لا تزالون تنتظرون حتى تكون كالمعز المهولة. المعز المهولة يعني المعز الخائفة التي أصابها الهول بالنتيجة الفعل هالة، الفعل هالة مشتق من الهول، والهول الذعر والخوف الشديد. هالة صيغة الفاعل هائل وصيغة المفعول مهول، فمهولة يعني مخافض يعني مفزعة، أصابها الفزع أصابها الخوف أصابها الذعر. لا تزالون تنتظرون حتى تكونوا كالمعز المهولة التي لا يبالي الجازر، لا يبالي الجازر، الجازر القصاب، التي لا يبالي الجازر يعني لا يبالي القصاب، التي لا يبالي الجازر أين يضع يجزر، جزر يعني ذبح، والجازر الذابح القصاب، التي لا يبالي الجازر أين يضع يده منها، ليس لكم شرف تشرفونه ولا سند تسندون إليه أموركم، وإنما يبقى الشيعة هكذا يصعدون فلا يجدون أحدا ويرجعون فلا يجدون أحدا، ويبقون على هذا الحال يجولون كجولان الإبل كما تصفهم الروايات أنهم كمواكي المعز. لكن كما قلت في أول حديثي لا يعني هذا أنه على المؤمن أن يرضى بالمهانة، لا يعني هذا أنه على المؤمن أن يرضى بالمذلة، بما أن الروايات وصفت الشيعة بهذا الوصف يعني هذا أن المؤمن يقتنع بالمهانة، يعني أن المؤمن يقتنع بالحقارة. نعم إذا اشتد عليه الابتلاء وما من مخرج عليه أن يسلم أمره لله، وبالنتيجة المؤمن يبقى مؤمنا. الإمام الصادق يضرب مثل بيوسف على نبينا وآله وعليه السلام، يقول: ألا تنظرون إلى يوسف بقي عزيزا، كان نبيا وبقي عزيزا، سجن واستعبد واستخدم وجرى ما جرى عليه واتهم وقذف وقيل ما قيل فيه، ولكن بقي على عزته. نعم إذا ابتلي وشدت الأبواب في وجهه لا تتوفر الأسباب الدنيوية الأسباب الظاهرية للخلاص من ابتلائه، حينئذ يجب عليه أن يسلم، حينئذ يجب عليه أن يتسلح بالصبر، حينئذ يجب عليه أن يتسلح بالمرابطة والثبات والتسليم. أما إذا كان المؤمن يتمكن أن يتخلص من المهانة، أن يتخلص من المذلة كالذي فعله إمام الأمة هنا في هذه البلاد، كالذي فعله إمام الأمة في شيعة أهل البيت، الذي فعله إمام الأمة أن رفض قيود الذل، إن توفرت الأسباب توفرت الظروف، لا يعني أن المؤمن يقنع بالمهانة، لا يعني أن المؤمن يقنع بالمذلة، لا يعني أن المؤمن يقنع بالحقارة. لكن المؤمن إذا ما شدت في وجهه الظروف حينئذ يجب عليه أن يصبر، حينئذ يجب عليه أن يسلم، حينئذ يجب أن يرضى بالذي يريده الباري بقضاء الباري، يسلم لأمر الله. أما لا يعني أن المؤمن يجب أن يكون ذليلا لأنه يعيش في زمن الغيب، هذا الأمر لا يرتضيه الباري ولا يرتضيه أهل البيت ولا يرتضيه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إمام قبل قليل كنا نقرأ أين معز الأولياء، أهل البيت يريدون العزة لأوليائهم. نعم ربما في بعض البلدان، في بعض الأزمنة، في بعض الأماكن، في بعض الجه قد يبتلى المؤمن وقد يحتقر المؤمن. ولذلك حتى عندنا في بعض الروايات أنه لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون عند الناس أهون وأمثل من جيفك حمار. في بعض الروايات ورد هذا المعنى، جيفة الحمار ما هو جيفة؟ يعني جسد الميت، يعني الحمار إذا مات وتعفن جسده يقال له جيفة. جيفة الحمار هي هذه في لغة العرب، الجيفة الجسد الميت المتعفن المتفسخ. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون عند الناس أمثل من جيفة الحمار. بنتيجة هذه الرواية لها عدة وجوه، ليس المقام لشرح هذه الرواية، ربما في وقت آخر نشرح هذه الرواية الشريفة. لكن المراد أنه ربما قد يصل به الحال من التحقير والعداء وكذا في المجتمع الذي يعيش فيه، أو من الظلمة يصل به الحال إلى أن يكون بهذه الحالة، فحينئذ عليه أن يصبر، عليه أن يسلم للذي يريد الباري أن يجريه عليه. بالنتيجة ما يجري على المؤمن من خير ظاهري أو من شر ظاهري ففيه الخير له، كما تقول الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وإلا هذه الروايات التي تتحدث عن المؤمنين يكونون كمواثي الماء في أي حال، في الحال الذي لا يتمكنون أن يدفعوا المذلة عن أنفسهم. ومع ذلك هذا يعني أن الإنسان يبقى على مذلته، هذا يعني أن الإنسان يبقى أنه لا يوجد طريق للخلاص من مذلة الإنسان. ومذلة الشيعة من أين جاء؟ مذلة الشيعة جاءت من عدم علقتهم بإمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. يعني لو لجأنا للإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الحجة كما نلجأ إليه يلجئنا إلى ملجئه الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. إنسان إذا أراد أن يخلص من هذه المذلة، مذلة الباطنية في نفسه، مذلة الظاهرية، هذه المذلة كيف يخلص منها؟ اللجوء إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يكسب الإنسان العزة، هو الذي يكسب الإنسان الإباء. ولذلك أصحاب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في يوم الطفوف، أصحاب سيد الشهداء ما ظهرت الذلة عليهم على رغم عدم توفر كل الأسباب، ما توفر لهم ولا سبب واحد من الأسباب الظاهرية للنصر الظاهري أو لخوض معركة مع هذه الآلاف المؤلفة. أما الإباء الشمم الذي كان فيهم، الإباء والعزة والشمم الذي كان فيهم بحيث تهرب الفرسان من بين أيديهم وفيهم الشيوخ، يخرج الشيخ الكبير حواجبه قد سقطت على عينيه يرفع حاجبه بأصابه والفرسان تفر من بين يده لقوة في بدنه أبدا، للإباء الذي كان يحمله، للشمم الذي كان يحمله، للشموخ الذي كان يحمله بين جنبيه. وهذا الإباء وهذا الشمم وهذا الشموخ وهذه العزة وهذا الكبرياء الذي ظهر للحق فيهم من أين اكتسبوه؟ اكتسبوه لأنهم لجأوا للحسين عليه السلام، وإلا لو كان الأمر راجع إلى أنفسهم لكانوا مثل الضحاك بن قيس المشرقي. الضحاك أيضا كان في معسكر الحسين عليه السلام، لكن في أحرج الساعات فر من معسكر سيد الشهداء. في أحرج الساعات التي كان الإمام الحسين ينادي فيها هل من ناصر ينصرني، الضحاك بن قيس المشرقي ترك المعركة وفر على وجهه كي يسلم بجسده وبحياته. ليست القضية أنه لأنهم مثلا كانت فيهم قوة معينة، لا، لأنهم لجأوا لسيد الشهداء، لأنهم تمسكوا بسيد الشهداء كان فيهم ذلك الإباء، كان فيهم ذلك الشمم، كان فيهم ذلك الشموخ، وظهر في أفعالهم وفي أقوالهم ظهر كبرياء الحق وظهر جبروت الحق. ولذلك الشيخ الكبير تفر بين أيديه الفرسان والرجال الأعداد الهائلة. أليس حينما يأتي ذكر عابس ابن شبيب الشاكري رضوان الله تعالى عليه حينما يبرز إلى المعركة فيلقي بدرعه وبمخفر وبعد ذلك يبقى عاريا عاري بيده سيف، أليس نفس الرواة؟ رواة من نفس معسكر ابن زياد ماذا يقول؟ رأيته وهو يطرد أكثر من 200. انظر إلى هذه الحالة الآن، تصورها الآن، إذا كان يحدث نزاع بين شخصين وهذا الشخص يفر من هذا الشخص، تعتبر مفخرة في نظر العرف لهذا أن هذا جبن منه وخاف منه. في وسط المعركة ورجل عاري بيده سيف يفر، يقول ورأيته يطرد أكثر، يطرد يعني أمامه يضرون أكثر من 200 من الرجال وهو عاري. هذا الإباء وهذا الشمم في نفس عابس من نفس عابس أبدا، هذا الإباء لأنهم تعلقوا بسيد الإباء، لأنهم تعلقوا بمصدر الإباء، لأنهم تعلقوا بمركز الإباء، تعلقوا بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، حملوا هذا المعنى من العزة، حملوا هذا المعنى من الشموخ، حملوا هذا المعنى من عدم الرضوخ للباطل، حملوا هذا المعنى من الوقوف مع الحق ومن النصح بالحق ومن الدفاع عن الحق. لماذا؟ لأنهم تعلقوا بسيد الشهداء، لأنهم ارتبطوا تمام معنى الارتباط بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، لأن قلوبهم كانت متعلقة بسيد الشهداء وحده لا بشيء آخر، لا بشيء آخر، لا في قلوبنا التي ترتبط بهذا الأمر وبذاك الأمر. وإلا أصحاب سيد الشهداء لا كانوا من أهل الأموال، حتى أموالهم نقول هي التي رفعتهم كما يرفع أصحاب الأموال الآن في المجتمعات وفي المجتمع، ولا كانوا من أصحاب الحسب والنسب كلهم، نعم فيهم من أصحاب الحسب والنسب، لكن فيهم العبيد وفيهم التركي وفيهم الفارس وفيهم وفيهم الحبشي وفيهم وفيهم من القوميات المختلفة، فما كانوا من أصحاب الحسب والنسب بتمامهم، ولا كانوا من أصحاب الأموال، ولا كانوا من حفظة المصطلحات أبدا، وإلا هذه المصطلحات التي نحفظها والتي نرددها على ألسنتنا، هذه المصطلحات أيضا ما تغنينا ولا تنفعنا. الشيخ البهائي رحمة الله عليه في بعض أبياته عنده مجموعة من القصائد معروفة بسوانح الحجاز، واحدة من قصائده المشهورة يقول فيها يخاطب طلبة العلم: أيها القوم الذي في المدرسة كل ما حصلتموه وسوسة، أيها القوم الذي في المدرسة كل ما حصلتموه وسوسة، فكركم إن كان في غير الحديث ما لكم في النشأة الأخرى نصيب، هذا الذي عندكم وسوسة في وسوسة في وسوسة، أيها القوم الذي في المدرسة. وهذا كلام الشيخ البهائي، وهذه الأبيات في آخر عمره، هذه الأبيات سوانح الحجاز كتبها في آخر أيامه: أيها القوم الذي في المدرسة كل ما حصلتموه وسوسة، فكركم إن كان في غير الحبيب ما لكم في النشأة الأخرى نصيب، وإنما هذا وسوسة في وسوسة في وسوسة. أصحاب سيد الشهداء لا كانوا يحملون هذه المصطلحة، ولا كانوا يحملون المنازل الاجتماعية، وإنما كل الذي نالوه أن تعلقوا بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، فبلغوا هذه المبالغ وبلغوا هذه المراتب وبلغوا هذه المنازل العالية بهذا الأمر، نالوا القرب من سيد الشهداء ونالوا القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن إذا أردنا أن نرفع هذه المذلة من حياتنا ومن حياة المجتمع الشيعي، ليس المهم أن تكون في أيدينا سيوف، العزة لا بد أن تكون في نفس المؤمن، سواء كان في يده السيف أم لم يكن في يده السيف، لكن هذه العزة من أي ينالها المؤمن؟ ينالها إذا ما تعلق بإمام زمانه صلوات الله وسلامه، إذا لجأ إلى إمام زمانه حينئذ العزة تحل في نفسه، لأن العزة ظاهرة في إمام زماننا، مثلما كان الإباء، مثلما كان الشموخ في أصحاب الحسين عليه السلام، كذلك العزة ظاهرة في إمام زماننا، والذي يتعلق بإمام زماننا العزة تظهر فيه، تظهر في حياته، تظهر في سلوكه، تظهر في قوله، تظهر في فعله. وإلا لا يعني أن الشيعة يبقون على ذلهم، يبقون على حقارتهم، يبقون على مهانتهم، وإنما هذه الروايات تتحدث عن أوصافهم وعن حالاتهم حينما يشتد عليهم الظلم، حينما يشتد عليهم الملا. وهذه المجالس التي تعقد لذكر أهل البيت خصوصا في يوم الجمعة، هذه الأيام الأيام أيام الجمعة والتي تعقد فيها مثل هذه المجالس، مجالس دعاء الندبة، لهي من أفضل المواضع للتوسل بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، علّه ينظر إلى عبيده، علّه ينظر إلى شيعته، علّه ينظر إلى شيعته بنظر الرحمة والكرامة والقبول والعزة، يكسبهم عزة في قلوبهم، يكسبهم عزة، عزة الحق وعزة الطاعة، ليخرجهم من ذل المعصية، من ذل الابتعاد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ربما من أفضل وسائل التوسل للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه التوسل إلى الإمام الحجة بأبي الفضل عليه أفضل الصلاة والسلام، وأهل المعرفة والذين يعرفون معاني التوسل والانقطاع للإمام الحجة يعرفون قيمة هذا الكلام. ربما قد يسمع هذا الكلام ولا يعرف وزنه ولا تعرف قيمته، مسألة التوسل بأبي الفضل بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ليس هكذا هذا الكلام هنا أذكره لأجل الإذكار، وإنما هذه حقيقة أهل المعرفة وأهل الفضل وأهل الاطلاع في معرفة التوسل وسبل التوسل والانقطاع للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يعرفون معنى قيمة هذا الكلام، ويعرفون معنى التوسل بأبي الفضل بين يدي الإمام الحجة. ربما طال المجلس وأصبح وقت المجلس أكثر من كل مرة، لكن أختم الحديث أذكر لكم هذه الحادثة المنقولة عن أحد التجار الإيرانيين الموجودين الآن في طهران، حادثة ترتبط بهذا المعنى الذي ذكرته. هذا الرجل الصالح يقول: أنا من أول شبابي حاولت أن ما أرتكب أي ذنب من الذنوب ولو كان ذنب صغير، من أول شبابي حاولت أن ما أرتكب أي ذنب من الذنوب بأي نية، بنيتي لعلي أوفق للقي الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. النتيجة هذا المعنى وارد في الرواية أن الذي يحول بين الشيعة وبين الإمام ما هو؟ ذنوبهم، ذنوب الشيعة. يقول: من أول حياتي، من أول شبابي حاولت أن أسير هذا المسير، أي ذنب أحاول أن أتنزع عن أن أتركه لا أرتكبه لعلي أوثق لرؤية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كان عالم بهذا المعنى أن الذنوب هي التي تحول بين الإمام وبين شيعته. إضافة إلى هذا يقول: وأنا عندي أموال، الله من علي بالمال، فكنت في كل سنة أحاول الذهاب إلى مكة، وفعلا طيلة عمري ما أتمكن أنا أذهب إلى مكة لعلي أرى الإمام هنا، باعتبار أنه أيضا من جملة الطرق لرؤية الإمام الذهاب إلى مكة، وحوادث كثيرة منقولة عن العلماء بهذا السبيل. هذا المقام ما يسع أن نفصل الكلام في مثل هذه المطالب. فمن أول حياتي تركت الذنوب بقدر ما أتمكن، وواظبت على الذهاب إلى الحج في كل سنة. بعد مرور سنين كثيرة وما وصلت إلى بغيتي، سنة من السنين كنت أنا المتعهد بالقافلة، يعني ما نسميه بالحملدار، كان هو الحملدار في القافلة التي كانت فيها، كنت أنا المتعهد بشؤون القافلة، وذهبنا إلى مكة في اليوم السابع ليلة اليوم الثامن. فكرت أن أذهب أسبق الآخرين إلى عرفة، إلى موضع عرفة، حيث هناك الخيام موجودة. حاولت أذهب في عصر يوم السابع حتى أتمكن أن أحجز بعض الخيام التي يكون مكانها مناسب، يكون مكانها أكثر راحة وأقرب إلى موضع عرفة من غيرها من الخيام، حتى تكون القافلة التي بعهدتي، الزوار الحجاج الذين بعهدتي، يكون مكانهم أكثر راحة، ينالون الارتياح بشكل أكثر. يقول: فعلا عصر يوم السابع من ذي الحجة جمعت الأثاث والأغراض التي نحتاجها للمبيت هناك وأخذتها. فوصلت عند غروب ليلة الثامن، يوم الثامن معروف بيوم التروية، عند غروب يوم الثامن أنزلت الأثاث بعد أن حججت، أخذت مواضع من الخيام أعلمتها، وضعت الأثاث في أحد الخيام وجلست في الخيمة. في هذه الأثناء التفت أنه ما من أحد أصلا، فقط خيام خالي، مكان خالي، إلا مجموعة من الشرطة يدورون بين الخيام. أحد من جاء لي قال أنت كيف تأتي بالأثاث في مثل هذا اليوم، ثم أنت لابد عليك في هذه الليلة أن تبقى جالسا إلى الصباح لأنه يوجد هنا سراق احتمال يسرقون أثاثك ونحن غير مسؤولين عن سرقة أثاثك، فلابد أن تبقى مستيقظ إلى الصباح تحرس أثاثك. قلت ما عندي مانع، أنا أبقى أحرس الأثاث والأثاث في مسؤوليتي. بعد ذلك الشرطة ذهبوا كل إلى حاجته، كل إلى رسله. يقول في تلك الليلة لما قررت أن أبقى مستيقظ إلى الصباح لأجل حماية وحراسة الأثاث، أثاث الحجاج الذي كان معي وبعهدتي، فانشغلت في تلك الليلة بالدعاء والصلاة والمناجاة إلى منتصف الليل. منتصف الليل سمعت وقع أقدام عند باب الخيمة، بعد ذلك سمعت أحد يناديني اسمه محمد علي، يا حاج محمد علي كلموني بالفارسية، يا حاج محمد علي. يقول قمت من مكاني فتحت باب الخيمة، قال سلام عليكم، بعد أن سلم علي ولهجته كانت لهجة فارسية، رأيته شاب في مقتبل العمر، تحدثنا عن وصف الإمام في الروايات السابقة وآثار البهاء، جمال الوجه، حسن الطلعة، وكان قد وضع كفية خضراء على رأسه ويرتدي لباس عربي. سلم علي وبدون إذن دخل إلى الخيمة. في هذه الأثناء لما دخل إلى الخيمة رأيت مجموعة من الشباب كانوا بمنظر أنهم كانوا خدم له بمثابة، كانوا في مقام خدمته، في أول اختطاف شواربهم ولحامهم. في الأيام الماضية تحدثنا أن أنصار الإمام في الغالب من الشباب، وأن أتباع الإمام في الغالب، خصوصا في الجمعة الماضية حينما تحدثنا عن أن الإمام يظهر في سن الشباب صلوات الله وسلامه عليه. يقول مجموعة من الشباب في أول اختطاف شواربهم ولحامهم، هؤلاء وقفوا بباب الخيمة ما دخلوا، لكن كان وقوفهم في وقوف في مقام رسم الخدمة لهذا السيد الجليل الذي دخل. قل لكني بقيت خائف، لعل هذا الرجل يريد مني شيء، وجلست على خوف على وجه. لكن بعد أن كلمني كلمتين ثلاث دخل حب هذا الرجل في قلبي، بدأ يكلمني ثم قال لي يا حاج محمد علي هنيئا لك هنيئا لك، مرتين كرر هذا الكلام. قلت لمن؟ قال أنت تبيت هذه الليلة في عرفة، هذا المكان نفسه يعني الذي تبيت فيه، لقد بات فيه جدي سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، طالما بات في هذا المكان في جوار عرفة وأنت تبيت هذه الليلة، طبعا لم تكن الليلة ليلة عرفة، قلت ليلة التروية يعني، وكان في يوم السابع ليلة الثامنة، الإمام ما يتحدث عن مبي سيد الشهداء ليلة عرفة، لا، أنه الإمام بات في هذا الموضع في هذا المكان، فهنيئا لك هنيئا لك يا حاج محمد علي. قلت لما؟ قال لأن جدي سيد الشهداء قد بات فيها، طالما بات في هذا المكان في جوار عرفة. بعد أن يقول قال لي هذا الكلام بدأت محبته تدخل في قلبي، بدأت محبته وبدأ كلامه يدخل في قلبي بشكل يختلف عن الحال الأول، لأنه حينما دخل أول مرة إلى الخيمة كنت مذعور منه، لكن بدأ قلبي ينفتح له وبدأت أشعر بسلطته عليه. فقلت له ما نفعل في هذه الليلة أفضل الأعمال؟ قال قم بنا نصلي، نصلي ركعتين في كل ركعة سورة الفاتحة وإحدى عشر مرة سورة التوحيد قل هو الله أحد. يقول فقمت صليت والسيد هذا أيضا صلى، بعد أن أتمنى الركعتين قعدت بعد انتهاء صلاتي، وبعد أن أتم صلاته بدأ يعني الدعاء الذي يدعو به ما سمعته في المجالس في المساجد، ما قرأته في كتب الأدعية فحسب اطلاعي، لكن دعاء يقول له أثر غريب على نفسي، حاولت أن أحفظ منه ما تمكن. لما أكمل الدعاء سألته عن هذا الدعاء، قال لي هذا دعاء خاص بالمعصوم، هذا دعاء خاص وأنت تنساه ما تتمكن أن تحفظ، هذا دعاء خاص بالمعصوم صلوات الله عليه. يقول أنا ما التفت إلى هذا الكلام، بالنتيجة هذا الكلام الذي صدر منه إذا كان هذا دعاء المعصوم كيف هو يدعو به، يعني إذا كان مراده أنه فقط المعصوم يدعو به كيف يدعو به، لابد أن يكون هو المعصوم صلوات الله عليه. أقول أنا ما التفت إلى كلامه بعد ذلك، بعد أن قال لي هذا دعاء المعصوم، وبدأنا نتحدث في أحاديث مختلفة، فعرضت عليه توحيدي وأقول يقول أنا ماذا، ما السبب الذي دعاني أن أعرض عليه عقيدتي في التوحيد؟ ماذا، لكن عرضت عليه توحيدي، قلت أنا أعرض عليك توحيدي واعتقادي بالله، فانظر هل هذا التوحيد صحيح. فعرضت عليه، قلت أنا أستدل على الله ووحدانيته بأدلة أنفسية، باقي كلام كثير من نفسي، أدلة أنفسية يعني من نفسي، من عرف نفسه فقد عرف ربه بهذا المعنى، وأدلة آفاقية يعني من الكون. بالنتيجة قال لي بعد الكلام المفصل، قال لي هذا القدر من المعرفة بالله يكفي، هذا يكفي كافي. عرضت عليه بعد ذلك عقيدتي في الولاية لأهل البيت، قال هذا اعتقاد حسن، اعتقادي في الولاية، قال هذا اعتقاد حسن. بعد أن قال لي هذا اعتقاد حسن، بدأت أعرض عليه أمور أخرى، والإمام يجيبني عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. سألته سؤال، قلت الآن إمام الزمان في أي مكان؟ قال في الخيمة. أيضا يقول ما التفت لهذا الكلام، سألته إمام الزمان الآن في أي مكان؟ قال أنا في الخيمة، في خيمة هنا. هذا يقول الكلام بعد ذلك تذكرته بعد أن ذهب عني، وإلا في أثناء ما قال أصلا سمعته وكأني لا أفهم هذا الكلام. يقول قلت له بعد ذلك يقولون أنه الإمام الحجة في يوم عرفة يأتي في الموقف، قال نعم يأتي في الموقف. قلت أين يقف؟ قال يقف في حدود جبل الرحمة، موضع في جبل عرفات، في حدود جبل الرحمة. قلت من يذهب إلى هذا الموضع يراه؟ قال نعم يراه لكن لا يعرفه. من يذهب إلى ذلك الموضع يراه لكن لا يعرفه. قلت له الإمام الحجة هل يمر على خيام الحجاج يرعاه؟ يقول قال لي هكذا، قال إمام الحجة غدا يأتي إلى خيمتكم، يكون عند خيمتكم، حينما تقرؤون مصيبة وتتوسلون بعمي أبي الفضل العباس صلوات الله عليه، الإمام يحضر. يقول قال الإمام يحضر، ثم قال أنه حينما تتوسلون بعمي أبي الفضل العباس تتوسلون غدا فأنا أحضر حين التوسل. يقول بعد ذلك أردت أن أكلمه قطع الكلام عنه، قال ظاهرا أنك نسيت الشاي، عندك شاي؟ حملت الشاي معك من مكة إلى هذا الموضع؟ تذكرت أني كل الأشياء قد جئت بها إلا الشاي قد نسيته. قلت جزاك الله خيرا لقد ذكرتني، إن شاء الله في يوم غد أذهب إلى السوق فأتي بالشاي لأجل الحجاج والزوار. يقول قال لا الآن أنا أأتيك بالشاي. خرج من الخيمة لحظات ورجع، رجع وفي يده شاي، هو قال عنه هذا شاي، أما هو ما كان يشبه الشاي في شيء، لا في رائحته ولا في طعمه ولا في مذاقه أبدا. شربته، لما شربته قطعت أن هذا الشاي لم يكن من شاي الدنيا، وإنما كان شيء آخر هو سماه شاي. يقول فأخذته منه. بعد ذلك بعد أن أخذت الشاي منه، وأيضا كنا نتكلم في مواضع مختلفة، فقال لي أنا أعطيك 100 ريال وأريدك أن تحج، أن تعتمر عمرة عن والدي. قلت ما اسم والده؟ ما اسم والده؟ قال اسمه سيد حسن. قلت وما اسمك أنت يا سيدنا؟ قال أنا اسمي سيد مهدي، والدي اسمه سيد حسن واسمي سيد مهدي، وهذه 100 ريال اعتمر بها عن والدي، يعني عمره يهدى ثوابها للإمام صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك قام، لما قام قمت أنا ودعته، اعتنقته، لما اعتنقته قبلته في خده، نظرت في خده اليمنى خال أسود شديد السواد، قبلته على خالي. وبعد ذلك خرجوا ذا، لما خرجوا ذا معه هؤلاء الشباب واختفى عن الأنظار صلوات الله عليه، حينئذ تذكرت القصة أنه أولا ناداني باسمي، كلمني بالفارسية، ما كان يظهر علي أنه فارسي، كلمني بالفارسية بلغة طلقة، ناداني باسمي، وسابقا لم أعرفه لم أره لم يرني، والأجوبة التي جاوبني عن موضع الإمام وأن الإمام يأتي إلى الخيمة وهو في الخيمة واسمه مهدي ووالده حسن وهذه المعاني بدأت أتذكرها وهذا الدعاء دعاء المعصوم فبدأت حينئذ أصرخ وأبكي. بحثت في هذه الجهة في الجهة الأخرى في هذه ما وجدت أثرا فبدأت أصرخ وأبكي فارتفع صوت بكائي. الشرطة اجتمعوا تصوروا أن السراق جاءوا فسرقوا أموالي. قالوا ما بك سرقت أموالك؟ ما هذا البكاء؟ ما هذا الصراخ؟ قلت لا وإنما لكثرة المناجات وكثرة الدعاء إن فعلت فبكيت هذا البكاء. الشرطة رجع. صبيحة يوم الثامن جاء الحجاج إلى الخيام فحدثت المبلغ الذي كان في القافلة. أحد العلماء كان موجود في القافلة حدثته بحديث لكن ما ذكرت له أن الإمام سيأتي في هذه الليلة ليلة عرفة حين التوسل بأبي الفضل العباس. هذا الأمر ما ذكرته له. بقية الكلام فصلته له. قل هذا الرجل العالم حدث الحجاج فالناس بدأت تبكي وحدث غليان في قلوب الناس وشوق للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. جاء الليل لأمسي يقول وأنا أنتظر لحظة التي سيأتي فيها الإمام وكل تصوري أن الإمام سيدخل في الخيمة ويلتقي بالحجاج. بعد أن صلينا صلاة المغرب والعشاء يقول المبلغ الروحاني كان موجود الذي كان في القافلة بدأ يقرأ التعزية تعزية سيد الشهداء بدأ يقرأ المصيبة من دون أن أخبره وشرح في مصيبة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه كما ذكرت قبل قليل وما كان قد أخبره لكن بالنتيجة التوفيق والتوفيق خير رفيق في طريق الإنسان التوفيق ساقه إلى هذا الأمر فبدأ يذكر مصيبة أبي الفضل. يقول أنا ما كنت ملتفت إلى كلام هذا الرجل أصلا وإنما أنتظر اللحظة التي يدخل فيها الإمام. تقريبا مصيبة أبي الفضل تكاد أن تنتهي المجلس يكاد أن ينتهي ما تمكنت أن أبقى في الخيمة ما عندي توجه للكلام الذي يذكر أنا منتظر الإمام يأتي. خرجت من الخيمة فوجدت الإمام واقفا بباب الخيمة واقف في جانب من جوانب الخيمة وكان يبكي بكاء شديد. أردت أن أقول أيها الناس تعالوا هذا الإمام أردت أن أنفذ هذه الكلمات الإمام أشار هكذا يقول تصرف في لساني فما تمكنت أن ألفظ لفظة أخرى وكأن لساني قد يبس. حاولت أن أتقدم خطوة من الإمام ما تمكنت هكذا أصبحت كالصخرة الجامدة على الأرض لا لساني تحرك ولا لكني أنظر إلى الإمام. ولما بدأ المتحدث داخل الخيمة ذكر مصيبة أبي الفضل بدأ يذكر في خواب بدأ بكاء الإمام يرتفع وبدأ نعيب الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرتفع. يقول وبكيت لبكائه إلى أن انتهت مصيبة أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه. الإمام غاب عن أنظاري عليه أفضل الصلاة والسلام. قلت قبل قليل التوسل بأبي الفضل بين يدي الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أهل المعرفة يعرفون مغزى ما أقوله من هذا الكلام لأن التوسل بأبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه هذه الحالة إذا ما عاشها الإنسان من الموارد التي يكون فيها الإنسان واقعا تحت نظر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأن أبا الفضل كان شديد التوسل كان شديد الانقطاع بسيد الشهداء لكن أقسى الحالات التي تؤذي قلوب أهل البيت وأشد الحالات التي تؤلم قلب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه حينما رجع أبو الفضل بالقربة وغاية أمله لا يريد أن يدفع السهام عن وجهه الشريف ولا يريد أن يدفع السيوف عن بدنه المقدس ولا يريد أن يتقي الرماح غاية أمله أن يصل بها به القربة قربة سالمة يصل بها إلى قيام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان يتقي السهام مرة بخاصرته مرة بصدره الشريف السهام كانت تقع في خاصرته المقدسة السهام كانت تقع في صدره الشريف السهام كانت تقع
في مقدم رقبته المقدسة، كان يستقي كل ذلك كي تصل القربة سالمة إلى قيام الحسين. عين للقربة التي كان يحملها على صدره ويضمها إلى صدره، وعين لسيد الشهداء وهو واقف عند القيام صلوات الله عليه. أقسى الحالات التي آلمت قلب أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، متى؟ حينما وقع السهم في القربة، وحينما أريق الماء، حينئذ وقف أبو الفضل متحيرا، ماذا؟ أيتجه إلى القيام أم يرجع إلى المشرعة؟ وهو في حيرته سيدي يا صاحب الأمر أدرك الله، قطعوا يمينه، قطعوا شماله، ووضعت الراية العلوية على نار، وسهم أصاب عينه.
محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا محمد وآل محمد. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. اللهم واطل في أعمارنا حتى ندرك اليوم الذي يظهر فيه إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، ووفقنا لخدمته وطاعته، وأن نكون في عداد أنصاره وعبيده بحق محمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحاج نادي الشبان
أبني وحرم وصيف صواوين، ومني العطش ذا بتشاح متين يا العباس عن تسوين وعدوين، ما عصاتنا وعينك على حسين، وعين حسين يا الحباس مينا، وقامت تهمل يونا علينا، غيرك ما يا
Bye.